اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. باب الصلاة بغير رداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. كما ترون البخاري سيذكر حديثا فيه التعري في غير الصلاة، وهو حديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حل إزاره وهو ينقل الحجارة عند بناء الكعبة، وهذا في غير الصلاة. لذلك قال صاحب لامع الدراري: فإذا ثبت كراهية التعري، وهنا الكراهية بمعنى الحرمة، فإذا ثبت كراهية التعري في غير الصلاة ففيها أولى. وقال الشيخ زكريا الكندهلوي قال بأن الباب هنا للتعري في سائر البدن، لأن الباب الذي مر معنا سابقا باب وجوب الثياب في الصلاة، وهنا ذكر حديثا وفيه: فما رؤي بعد ذلك عريانا. ففهم منه الشيخ زكريا الكندهلوي أن يكون عريانا في سائر بدنه، ولكن نص الحديث أيها الإخوة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط إزاره وبدت منه عورته عن غير قصد منه كما صرح به في الروايات. إذن هذا هو عنوان الباب، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. فالبخاري هنا جمع بين حرمة التعري في الصلاة وغيرها، كما فعل صاحب لامع الدراري. إن كانت الكراهية في غير الصلاة قائمة ففي الصلاة أولى. والآن نبدأ بالحديث. يقول البخاري: حدثنا مطر ابن الفضل، وهو مطر ابن الفضل المروزي، مات بعد 50 و200. قال: حدثنا روح، هو روح بن عبادة القيسي البصري، متوفى 205 أو 207 للهجرة. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، هذا مكي. انظروا، الأول مروزي، الراوي الثاني بصري، الثالث مكي. زكريا بن إسحاق المكي، وهذا إنما كان في الرحلة إليهم، هذا من بصرة يرحل إلى مكة ويرحل إلى المدينة ويأخذ عن الأشياخ في هذه الأمصار. زكريا بن إسحاق من الطبقة السادسة، يعني لا تعرف جهة سنة وفاته على وجه التحديد، وإنما ما بعد 200-220. قال: حدثنا عمرو بن دينار، وهو كذلك عمرو بن دينار المكي أبو محمد، متوفى 126 للهجرة. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر متوفى بعد 70، كذلك لا تعرف سنة وفاته تحديدا، فهو متوفى بعد سنة 70 للهجرة. سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. متى كان هذا الحدث؟ قبل البعثة، واختلفوا في أي سنة كان، فبعضهم قال لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 سنة، وبعضهم قال دون ذلك. المهم أن ذلك كان قبل البعثة، ولا يهمنا على وجه التحديد سن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي ينبغي أن نقوله هنا أن جابر بن عبد الله يروي هذه القصة وهو لم يدركها، صحيح؟ فلذلك هذه القصة هي من مراسيل الصحابة، لأن جابر إما أن يكون أخذها عن العباس وهو الذي جرت معه هذه القصة، أو عن غيره من الصحابة ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان سمعها منه فهي متصلة، وإن سمعها من بعض الصحابة فهي كما نعلم في علم المصطلح من مراسيل الصحابة. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. الإزار هو الثوب الذي يغطي النصف الأسفل من الجسم. فقال له العباس عمه رضي الله عنه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. يعني العباس رضي الله عنه أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل الحجارة على كتفه، يعني على اللحم مباشرة، فيصيبه أذى الحجارة. فاقترح عليه أن يحل إزاره وأن يضعه تحت الحجارة، يضع الإزار على الكتف ويضع فوق إزاره الحجارة، حرصا على أن لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى من وضع الحجارة على جسمه مباشرة. فقال: لو حللت إزارك فجعلت منكبيك دون الحجارة، يعني تحت الحجارة. قال، يعني من روى الحديث، قال: فحله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حل إزاره فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. يعني بمجرد أن فعل النبي ذلك وبدت عورته، النبي خر مغشيا عليه. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته كان قد جمله الله تعالى بأجمل الأخلاق وأكملها، ومن أعظم الأخلاق شدة الحياء. فلشدة حيائه صلى الله عليه وسلم ما أنبدت عورته حتى وقع مغشيا عليه على الأرض. والرواية التي سيريدها البخاري برقم 3826 أو 29، قال: فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. فهو استحيا من ربه، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، يعني أعطوني إزاري. فشد عليه إزاره. هنا إذن كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم كان مجبولا على أجمل الأخلاق وأكملها ومن أعظمها الحياء، لذلك لم يستطع أن يبقي على هذه الحال. وقال بعض من فسر الحديث: لعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما حصل معه ذلك لأمر رآه شاهده، أو لأمر سمعه. فقد روى أحمد، واكتبوا رقم هذه الرواية عندكم، روى أحمد في المسند برقم 3800 عن أبي الطفيل رضي الله عنه، وذكر بناء الكعبة في الجاهلية. يعني كان أبو الطفيل يروي قصة بناء الكعبة في الجاهلية. قال: فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، يعني وادي الذي فيه المسجد، إلى أن قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة. النمرة ثوب، بعض أنواع الثياب، فذهب يضع النمرة على عاتقه فترى عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، استر يعني عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك. هذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة، وطبعا كان مصونا عما يستقبح بعد البعثة، لكن قبل البعثة كان عليه الصلاة والسلام محفوظا ومصونا عما يستقبح صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه الرواية التي سترد معنا، وهي رواية مسلم: فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، فلما أفاق قال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. هذا يدل على أن التعري ليس من الأخلاق الكريمة، ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ويروي مسلم برقم 341 عن المسور ابن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. يعني بقي إذن عورته مكشوفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشو عراة. فإذا التعري إنما هو حرام ولا يباح إلا في الخلوة للحاجة من غسل وغير ذلك، كما مر معنا فيما سبق، وقد يأتي ذكر ذلك فيما سيأتي. وروى الإمام أحمد كذلك في المسند برقم 17711 عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه أنه مر وصاحب له بأيمن وفثية من قريش. من أيمن؟ ابن أم أيمن. من أم أيمن؟ حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن الحارث مر مع صاحب له بأيمن هذا وفتية من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتلدون بها. عرفنا كيف فعلوا؟ جعلوها مخاريق، يعني لفوها وأخذوا يتضاربون بها. مخاريق جمع مخراق، يعني مثل إذا سمينا اليوم كرباج. إيه نعم. فهؤلاء الفتية من قريش حلوا أزرهم وجعلوها مخاريق يجتلدون بها. قال عبد الله، طبعا وهم عراة، فلما مررنا بهم قالوا: إن هؤلاء قسيسون فدعوهم. يعني قسيسون هنا المراد إنه علماء، يعرفوا عبد الله بن الحارث عالم وصاحبه، ما ترد عليهم. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فلما أبصروه تبددوا، هربوا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل، يعني إلى حجرته. يقول عبد الله بن الحارث: وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. وأم أيمن عنده، كانت عنده وهي حاضنته، تقول: استغفر لهم يا رسول الله، استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله بن الحارث: فبلأي ما استغفر لهم. اللأي هو الصعوبة والشدة، فمعنى ذلك أن النبي ما استغفر لهم إلا بعد امتناع منه، وبعد شدة امتناع لكثرة رجاء أم أيمان رضي الله عنها استغفر لهم، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكي يشير إلى بشاعة فعلهم، فلو أنه استغفر لهم على الفور لكان ظن أن الأمر هين وأن الخطب يسير وأن المشكلة بسيطة، فلذلك قال بلأي ما استغفر لهم، يعني بعد أن طولب النبي وألحت عليه السيدة أم أيمن رضي الله عنها حينئذ استغفر لهم، مما يشير إلى بشاعة وفظاعة وكراهة أن يتعرى الإنسان أمام الناس. نعم نتابع أخواني. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. الآن يريد البخاري ما الثياب التي يمكن أن يصلي فيها الرجل. أيها الإخوة، هذه الأحاديث كما ترون لا تذكر لكم أو تبين لنا الحكم الفقهي فقط، وإنما كما ترون تصور لكم وتبين لنا صورة العصر النبوي. من خلال هذه الأحاديث نعلم صورة العصر النبوي، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان الصحابة، كيف كانوا يلبسون، ما هي أحوالهم، شدة عيشهم، طعامهم، شرابهم. فهنالك فوائد كثيرة في الحقيقة نحصل ونصل إليها من خلال هذه الأحاديث، إضافة إلى الأحكام الفقهية التي سيقت الأحاديث من أجلها، فجزى الله البخاري عنا خير الجزاء. قال البخاري: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. أولا ينبغي أن نعلم ما المراد بهذه الألفاظ. أما القميص فهو الثوب الذي يلبس تحت الثياب، نعم، وقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا وقد يكون سابغا وقد لا يكون سابغا. القميص يعني أشبه بما لو قلنا القميص الداخلي، يعني هذا قميص ولا زال اسمه قميصا، وهو مخيط. يعني الفرق بين القميص مثلا والرداء والإزار، الرداء والإزار غير مخيطين، أما القميص فهو مخيط. والسراويل، السراويل مفرد جمعه سراويلات، قد يظن ظان أن كلمة السراويل جمع، لا، السراويل مفرد. والسراويل هو الثوب الذي يلبسه المرء، له ساقان لكن طول هذين الساقين ما بين السرة إلى الركبة، هذا يسمى سراويل. إذن ثوب يلبسه المرء له ساقان يغطي به ما بين السرة إلى الركبة، وقد يكون دون ذلك قليلا أو أكثر كثيرا. مجمع اللغة العربية في دمشق أطلق كلمة السراويل على البنطال، فقال السراويل هو ما يعرف اليوم بالبنطال أو البنطلون. لكن في الحقيقة قديما السراويل لا يغطي إلى الكعبين، البنطال اليوم يغطي إلى الكعبين، أما السراويل المعروف آنئذ فهو يغطي ما بين السرة إلى الركبة. هذا إذن السراويل. الآن التبان، ما هو التبان؟ هو سراويل مثل السراويل ولكن بلا رجلين، يستر العورة المغلظة، يلبسه الملاحون ويلبسه المصارعون ويلبسه أهل السباحة، فإذا هو الذي يستر العورة المغلظة وشيئا من الفخذ قل أم كثر، فهذا الذي يسمى التبان. فالتبان لا يستر إلا العورة المغلظة، أما السراويل فهو يستر الفخذ. نعم. والقباء، القباء قال العلماء أن القباء جاء من القبو لغة بمعنى الضم والجمع، فالقباء هو الثوب الذي يلبسه المرء ويضم أطرافه بعضها إلى بعض. بعضهم قال القباء مثل القنباز، وهو صاحب معجم متن اللغة، أحمد الضاء قال القباء يعني القنباز، والقباء في الحقيقة هو ثوب يشبه القنباز، قد يكون القنباز وقد يكون الجبة، حتى الجبة يمكن أن تسمى قباء. فالقباء ثوب يشبه الجبة أو القنباز، ويختلف شكله بحسب العصور، لكن هذا الشكل العام له، لباس بخيط يضم ويجمع. تصور الجبة أو تصور القنباز أو ما هو قريب من ذلك. إذا الآن عرفنا المراد من هذه الألفاظ، هذا أمر هام: القميص، السراويل، التبان، القباء. أيها أكثر صغرا؟ التبان. وأيها أكثر إسباغا؟ القباء. نعم. والوسط بينهما القميص والسراويل. والفرق بين القميص والسراويل والتبان أن السراويل والتبان لستر النصف الأسفل من الجسم، وسط الجسم، أما القميص والقباء فيستر به النصف الأعلى. نتابع الآن الحديث بعد أن عرفنا مدلول هذه الألفاظ. يقول البخاري: حدثنا سليمان بن حرب رضي الله تعالى عنه والأزدي البصري، قاضي مكة، متوفى 224 للهجرة، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو كذلك أزدي بصري، متوفى 199 للهجرة، عن أيوب السختياني الفقيه العابد، متوفى 131، عن محمد هو ابن سيرين، متوفى 110 للهجرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، متوفى 57 أو 58 أو 59، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فيه ترخيص للأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال الناس وشدة عيشهم، وأنه ليس جميعهم يجد ثوبين. هنا قبل أن أتم الحديث، أو كلكم يجد ثوبين، ما معنى الثوب لغة؟ لأنه يجب أن نفهم هذه اللفظة. عادة حين نذكر كلمة ينصرف الذهن إلى ما يعهده وما يعرفه، وقد لا يكون الأمر كذلك. فما معنى أو كلكم يجد ثوبين؟ ما المراد بالثوب؟ الثوب أيها الإخوة هو كل لباس يلبسه المرء قد يغطي الجسم كله أو بعضه، يعني ليس من الضرورة أن يكون الثوب مغطيا أو شاملا للبدن كله. كل ثوب سواء كان شاملا للبدن أو لبعض البدن فيسمى ثوبا. يعني القميص ثوب، والرداء ثوب، والإزار ثوب، والسراويل ثوب، والتبان ثوب، والقباء ثوب. إذن هذه قضية يجب أن نقف عندها، أن الثوب هو كل لباس على البدن سواء كان شاملا للبدن كله أم كان شاملا لبعضه. هذا لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كلكم يجد ثوبين، يعني قد يجد إزارا ولا يجد رداء، وقد يجد رداء ولا يجد تبانا، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع للمسلم أن يصلي في الثوب الواحد شريطة أن يكون ساترا لعورته، فلو كلفوا أن يلبسوا ثوبين لشق ذلك عليهم، إذ كان كثير منهم من الفقراء لا يجد إلا ثوبا واحدا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أو كلكم يجد ثوبين يدل كذلك على أنه حين لا يجد إلا ثوبا واحدا يصلي فيه، ولكن إذا وجد ثوبين فالأفضل أن يصلي في ثوبين، وهذا ما فعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فسيدنا عمر كما نرد في تتمة الحديث: ثم سأل رجل عمر، يعني سأله بعد أن كثرت الثياب ووسع الله على المسلمين وفتحت الفتوح، فجاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فسأله هذا السؤال، يعني سأل رجل عمر هذا السؤال: يصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فماذا قال له عمر رضي الله عنه؟ قال: إذا وسع الله فأوسعوا، يعني الله وسع عليكم في الثياب فعليكم أن توسعوا. وبين لهم كيف يوسع وكيف يجمع. قال عمر رضي الله عنه: جمع رجل عليه ثيابه. هنا جمع فعل ماضي خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني ليجمع رجل عليه ثيابه. صلى رجل في إزار ورداء، يعني فليصلي رجل في إزار ورداء. وهنا الفعل الماضي كما تعلمون يأتي بصيغة الخبر، ولكن المراد منه الأمر أو الطلب، كما تقول: غفر الله لك، يعني اللهم اغفر لك. نعم. قال إذن عمر رضي الله عنه: صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء. لاحظوا كيف جمع سيدنا عمر بين هذين النوعين من الثياب: إزار ورداء. الإزار ما يغطي النصف الأسفل، والقميص ما يغطي القسم النصف الأعلى. في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء. إذن بدأ عمر رضي الله عنه بالإزار. لما بدأ بالإزار؟ لأن المقصود الأول ستر العورة، فما قال في رداء وإزار، في قميص وإزار، في قباء وإزار. بدأ بالثوب الذي يغطي العورة لاهتمامه بذلك، ثم انتقل إلى نوع آخر من الثياب فقال: في سراويل ورداء. سراويل عرفنا معنى، ورداء. في سراويل وقميص، في سراويل وقباء. الآن انتقل إلى نوع ثالث من الثياب: في تبان وقباء، في تبان وقميص. ماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال: وأحسبه، يعني أحسب أن عمر قال في تبان ورداء. لما قال أبو هريرة أحسبه قال ذلك؟ لأنه كما رأيتم انحصار القسمة في هذه الأشياء تقتضي ذكر التبان مع الرداء. فهو انظروا، بدأ ذكر ستة ملابس: ثلاثة للوسط يعني للنصف لستر العورة، وثلاثة للأعلى، وجمع بين هذه الثلاثة والثلاثة، فالمجموع يجب أن يكون تسعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. فذكر ثلاثة لستر العورة والثلاثة الأخرى التي هي للعليا، جمع بينهما، لذلك بقيت صورة واحدة ما ذكرها وهي التبان والرداء. اقرأوا إذا تريدوا الصور التي ذكرها. قال: إزار ورداء، إزار وقميص، إزار وقباء. إذن جمع الرداء والقميص والقباء ثلاثة مع مع الإزار. ثم جمع كذلك الرداء والقميص والقباء مع السراويل، فقال: في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء. الآن التبان، التبان مع أي شيء جمعه؟ مع القباء والقميص. ماذا بقي؟ بقي الرداء. لذلك أبو هريرة قال أحسبه قال في تبان ورداء. لكن هنا قالوا في تبان ورداء إذا كان الرداء سابغا، لذلك ذكره أبو هريرة بصيغة الشك، لأن التبان كما قلت مثل ثوب السباحين أو المصارعين، لا يستر إلا العورة المغلظة، لذلك قال أحسبه قال في تبان ورداء. فقال المفسرون إذا كان الرداء سابغا وسترت العورة فحينئذ صحت الصلاة في ذلك. نتابع الحديث الذي بعده. قال البخاري حدثنا عاصم بن علي، هو عاصم بن علي الواسطي أبو الحسن التيمي، متوفى 221 للهجرة. قال حدثنا ابن أبي ذئب، متوفى 158 أو 59، هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث المدني، مرت ترجمته معنا كثيرا. عن الزهري إمام أهل الحديث، متوفى 124 أو 125. عن سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، متوفى 106 للهجرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو متوفى آخر 73 للهجرة، قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. لما؟ لأنها مخيطة. فإذا القميص مخيط والسراويل مخيطة والبرنس معروف، البرنس هو كل ثوب رأسه ملتزق به، لا زال اسمه كذلك إلى وقتنا هذا. قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، يعني المعصفر والمزعفر، وهذا سيرد معنا تفصيله في أحكام الحج. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وهذا يرد في كتاب الحج وكيف ينبغي أن يكون لباس المحرم. الذي نريده هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هنا ما تعاهده العرب أنهم كانوا يلبسون القميص والسراويل والبرنوس، القميص والسراويل والبرنوس، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنوس. معنى ذلك أنه في غير حالة الإحرام كان يلبسون القميص والسراويل والبرنوس. طيب لما نص عليها البخاري هنا؟ لأن السراويل والبرنوس أصلا لباس غير عربي، حتى القباء لباس غير عربي، والتبان لباس غير عربي، ما كان معروفا. العرب كانوا يلبسون اللباس المعهود بينهم وهو الإزار والرداء، هذا اللباس الذي كان شائعا عند العرب ومعروفا. ولكن تداولوا فيما بعد القميص والسراويل، نعم، وعرفوا به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقوله لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس يعني يلبسه في غير حالة الإحرام، ومعنى ذلك أنه يصلي به. إذن رجعنا إلى باب الذي ذكره البخاري، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. هنا الحديث فيه البرنوس، لكن ماذا فهم الحافظ ابن حجر؟ انتبهوا، فهم الحافظ ابن حجر فهم آخر تماما. ابن رجب فهم ما قلته لكم من أن العرب كانوا يلبسون إذن القميص والبرانس بدليل أن ذلك حرم على المحرم، منع منه المحرم. ابن حجر قال في هذا الحديث على أن المصلي يمكن أن يصلي بلا قميص ولا سراويل ولا برنوس، لأنه منع منه حالة الإحرام وهو مأمور بالصلاة، فإذا يصلي بغير قميص وبغير سراويل وبغير برنوس، المهم أن يكون ساترا لعورته. أرأيتم كيف فهمت الأحاديث؟ يعني هذا تعدد الفهم جميل جدا، لأنه يغني النص ويبين الصور المتعددة لما يمكن أن يفهم من هذا الحديث. فإذا نعود لنقول بأن القميص كما قلت لكم والسراويل والقباء لم يكن من لباس العرب، وإن كان شاع بينهم بعد ذلك هذا. لذلك روية، اسمعوا هذا الأثر، هذا يلزمكم في مجال آخر. روية عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى بعض جنوده: إذا رجعتم من غزاتكم، يعني كانوا يغزون إلى الشام، فألقوا السراويل والأقبية والبسوا الأزر والأردية. لما أمرهم عمر بذلك رضي الله عنه؟ قال أمرهم بذلك خشية على من رجع من بلاد العجم أن يستمروا على لباس بلاد العجم، فربما هجر لباس العرب بالكلية. ولهذا روي عنه كذلك أنه قال: إياكم وزي الأعاجم، يعني المراد إياكم وزي الأعاجم أن يستمر به دوما ويهجر لباس العرب. هكذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه. فماذا نفعل الآن؟ إذن هذا الذي أردت أن أذكره لكم بناء على هذا الحديث الشريف. قال البخاري رضي الله عنه: وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هنا وعن نافع، هذه الواو حرف عطف، معطوف على من؟ معطوف على الزهري، يعني هذا الحديث مروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ومروي كذلك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذه الرواية أين توجد؟ هذه الرواية، رواية نافع عن ابن عمر، قد مرت معنا في باب العلم برقم 134. ترجع لباب العلم رقم 134، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا الرجل ما يلبس المحرم، فذكر له أشياء كثيرة، فذكره البخاري في باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هو إذن هذا الحديث ورد فيما سبق برقم 134. الباب الذي بعده باب ما يستر من العورة. هناك روايات باب ما يستر أو باب ما يستر من العورة. هنا قال الحافظ ابن حجر يعني المراد ما يستر من العورة خارج الصلاة، لأن هذه الأحاديث تدل على أن هذه الهيئات التي سترد معنا منع النبي منها صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، ففي ضمن الصلاة من باب أولى. اسمعوا ما قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، هذا متوفى 240 للهجرة، قال حدثنا ليث إمام أهل مصر الكبير المفتي الحافظ ليث ابن سعد متوفى 175 للهجرة، عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. هذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وجده عتبة من؟ أخو عبد الله ابن مسعود. عتبة هو أخو عبد الله ابن مسعود، وهذا حفيد أخيه، فهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهو من فقهاء المدينة السبعة، معروف فقهاء السبعة للمدينة، وهو من كبار الفقهاء، وكان قاضي المدينة ومفتيها رضي الله عنه. والزهري لازمه، وهو يروي هنا عنه، الزهري يقول: كنت أخدم عبيد الله ابن عبد الله، لزمه وخدمه. يقول الزهري: حتى كنت أستقي له الماء المالح، نعم، فإذا قرعت الباب قال لجاريته: من بالباب؟ فتقول له: غلامك الأعمش. يعني ظنت الزهري بأنه هو عبد له من كثرة ملازمته وخدمته له. تقول الجارية: من بالباب؟ تقول: غلامك الأعمش. وإنما هو الزهري تلميذه الذي كان يتردد عليه كثيرا. وقال الزهري على سعة علمه، الزهري يقول عنه: لم آته إلا وجدت عنده طريفا. ما معنى طريفا؟ يعني جديدا، وهذا يدل على سعة علمه. الزهري وجد عنده جديدا دائما. هو يذكر بعض الفقهاء أو بعض المحدثين كان يقول: أتيت إليه فوجدت عنده معادا. أما عبيد الله بن عبد الله ما أتيته مرة إلا وجدت عنده طريفا يعني شيئا جديدا. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كان معلم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، إذن له هذه الخصال الطيبة، وكان مربيا من المربين رضي الله عنه، متوفى سنة 98 أو 99 للهجرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ما معنى اشتمال الصماء؟ وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. فلنقرأ الرواية التالية لأنها في نفس الموضوع ثم نشرح ذلك. قال البخاري: حدثنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة متوفى 251 للهجرة رضي الله عنه، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري متوفى 161، عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني متوفى 130 للهجرة، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز كذلك مدني متوفى 117 للهجرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنبال، وعن لبستين كما سيرد الحديث في برقم 5820 أن النبي نهى عن بيعتين ولبستين. أما البيعتين فهما اللماس والنبال، وأما اللبستين لبسة يعني هيئة اللباس، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. هنا البخاري ذكر هذين الحديثين لصحابيين اثنين، الأول حديث أبو سعيد والثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فما المراد باشتمال الصماء؟ اشتمال الصماء ورد تفسيره من الزهري في الرواية التي سترد برقم 5820، إذا بتكون ترجعوا إليها. شو قال الزهري؟ والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، الثوب الآن مثل الرداء، أو الآن صورنا رداء شرشف حسبوا فوطة، واحد لبسها ورفع جانبا منها ووضعه على منكبه، ماذا ينكشف؟ شقه، ينكشف شقه وتبدو عورته. هذا هو اشتمال الصماء كما فسره الزهري في الحديث الذي سارد بخمسة آلاف وثمانمائة وعشرين. قال: الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. وفي رواية عند النسائي في السنن الكبرى عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا نص الحديث، نهى أن يلبس ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه فتلك تدعى الصماء. لذلك يتحصل من مجموع الروايات عند النسائي وعند البخاري وعند غيرهما أن الصماء هو أن يلبس ثوبا واحدا هو الرداء، من غير أن يكون لبس تحته إزارا. انتبهوا، يعني لو كان لبس إزارا فلا مانع ولا حرج، لكن الصماء أن يلبس ثوبا واحدا وهو الرداء فيلفه على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفه على أحد منكبيه ويبقى منكبه وشقه مكشوفا فتبدو عورته. يعني مثل إذا كان عباية كما قلنا، واحد رفع طرفه وحسبه مو لابس تحت شيء. الآن موضوع اللباس بهذا الشكل كثير ما يلبس في السودان، في ليبيا، في اليمن. احنا الآن ما عاد يعني اعتدنا هذه الثياب فيما بيننا، لكن أكثر الثياب التي كانت عندهم ولا زالت هي هذا الرداء والإزار. طيب العرب لما كانوا يلبسون الإزار والرداء فقط؟ بسبب شدة الحر، يعني في الجزيرة العربية وحتى في إفريقيا في السودان بسبب شدة الحر كانوا يتخففون من الثياب فلا يلبسون إلا هذا الإزار أو هذا الرداء. ولذلك شو قال حتى الحديث اللي مر عن مسور ابن مخرمة رضي الله عنه، قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. ما كانوا يلبسون الثياب الثقيلة بسبب الجو والمناخ وشدة الحر. إذا اشتمال الصماء عرفنا ما هو، هو إذا اشتمال الصماء أن يلبس هذا الرداء ليس عليه إزار كما قلت، ويضع طرفه على أحد منكبيه ويبقى منكبه الآخر وشقه مكشوفا فتبدو عورته منه. الإمام أحمد قرب ذلك فقال اشتمال الصماء هو للضباع بالثوب، الضباع بالثوب إذا لم يكن عليه غيره. المحرم كيف يضبع؟ يكشف شقا ويستر شقا آخر. فالإمام أحمد فسر ذلك بما نعرفه فقال الضباع بالثوب إذا لم يكن عليه ثوب آخر فهذا ممنوع، لأنه بذلك تبدو عورته. وكان من مقاصد الإسلام الكبيرة هو ستر العورات، وأهم ما أكد عليه الإسلام وتوعد عليه هو كشف العورة لما يترتب على كشف العورة من الفضائح أو من القبائح وبعد ذلك من البلايا. وهذا طبعا هذا التفسير الذي ورد في الأحاديث وورد عند المفسرين هو ما عليه الفقهاء سفيان الثوري وابن وهب وأحمد وأبو عبيد وغيرهم بأنه منهي عن اشتمال الصماء. أما الاحتباء هذه اللبس الأخرى، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، ما هو الاحتباء؟ معروف الاحتباء هو أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه. كانوا يفعلون كذلك، يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ثم يأتي بثوب يلفه على نفسه، فإذا كان هذا الثوب ضيقا بدأت عورته. ولذلك اسمعوا قال عليه الصلاة والسلام وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أما إن كان هذا الإزار واسعا فضفاضا مغطيا لعورته فحينئذ لا حرج في ذلك. أما العلة هنا التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الاحتباء الممنوع مقيدا بأمرين. أولا مقيد بأنه في ثوب واحد، ثانيا معلل بكشف العورة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذين العلتين، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، اثنين ليس على فرجه منه شيء إذا كشفت عورته وبثوب واحد. أما لو كان يلبس السراويل مثلا واحتبى بثوب ولو كان ضيقا فلا مانع. لما؟ لأن القصد وهو ستر العورة قد حصل وقد تم. وفي حديث البخاري الذي سيرد برقم 5819 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي يعني الرجل بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، يعني مكشوف. نعم. ورواية صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، عرفنا ما معنى اشتمال الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. إذن كل هذه الروايات عللت علة النهي بأنه للكشف عن العورة، أما إن كانت العورة مستورة فلا حرج في ذلك. طبعا إخواني اشتمال الصماء هذا تفسير الفقهاء وهو الذي ورد في الأحاديث وهو المعتمد. أهل اللغة عندهم تعريف آخر لاشتمال الصماء وإن كان غير مقصود هنا لكن حنقوله معلش. يقول أهل اللغة اشتمال الصماء هم كأنه في مضاف محذوف، يعني اشتمال الصخرة الصماء كالصخرة الصماء، هو أن يلف بالثوب جسده كله ويسد المنافذ كلها ولا يبقي ما يخرج منه يده. نعم، فهذا منهي عنه. مثل يعني لو واحد التف بطانية أو لف نفسه مثلا بفوطة وحبس يديه فيهما، لما نهي عن ذلك؟ لأنه قد يصيبه أو يقع عليه ما يعني يتوجب الاحتراس منه أو أن يدفعه بيده فلا يستطيع ذلك. فأهل اللغة هكذا قالوا، قال لما سد المنافذ كلها، سد يديه ورجليه ولم يبقي منفذا يخرج منه يده، صار كالصخرة الصماء. لكن الذي ورد عند الفقهاء أن المراد باشتمال الصماء ما تنكشف به العورة، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الاحتباء الذي تكشف به العورة. نتابع. حدثنا إسحاق هو ابن راهوي متوفى 238، وفي الحقيقة العلماء قالوا إسحاق، هذا ما عرفوا مين، إسحاق ابن راهوي ولا إسحاق ابن منصور، وكلاهما من شيوخ البخاري وكلاهما روى عن يعقوب ابن إبراهيم، لكن الحافظ ابن حجر قال هو إسحاق ابن راهوي لأنه وجده في نسخة عنده كذلك. 238 قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهو من ذرية عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه متوفى 208. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، يعني ابن شهاب الزهري عم هذا ابن أخي ابن شهاب، ما اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن مسلم إلى تتمة نسب الزهري. نعم، روى هنا عن عمه ابن أخي ابن شهاب الزهري متوفى هذا 152 للهجرة. نعم، عن عمه يعني عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حميد هذا متوفى 105، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة، يعني التي كلفه فيها النبي عليه الصلاة والسلام السنة 9 للهجرة، في مؤذنين، المؤذن هو المنادي والمعلم، يوم النحر يوم الأضحى نؤذن بمنى، يعني نعلن بمنى. ماذا يعلنون بمنى؟ يعلنون هذا البلاغ. ما هذا البلاغ الذي يعلنونه؟ ألا هذه للتنبيه، انتبهوا، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عليه الجاهلية من عادتها في أن كانوا يطوفون حول البيت عراة. وهذا الحديث قد أشار إليه البخاري فيما مضى معنا في باب من أبواب السابقة، باب وجوب الصلاة في الثياب وقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أشار إلى هذا الحديث. وقلت لكم كانوا يطوفون بالبيت عراة، حجتهم في ذلك أنهم لا يريدون أن يطوفوا بثياب أذنبوا فيها، يعني هم يطوفون عراة من شدة الورع، عرفتم؟ هكذا كانت عقليتهم، كانوا لا يطوفون بثياب عصوا الله فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العادة الجاهلية وقال لا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، يعني ثم بعث بعد أبي بكر عليا، بعد أن أرسل أبا هريرة أرسل عليا رضي الله عنه، فأمره أن يؤذن ببراءة. ما معنى ببراءة؟ يعني بسورة براءة، يؤذن بها يعني يعلنها وينادي بها ويبلغها للمشركين. لما لم يأمر أبا بكر أن يؤذن ببراءة أو يأمر أبا هريرة نفسه أو غير علي رضي الله عنه، لأن براءة فيها إلغاء المعاهدة مع المشركين لأنهم أخلوا بها، وإلغاء المعاهدات ونقض العهد كان عند العرب معروفا أنه لا ينقض العهد إلا من عقده أو رجل من بيته، هذه قاعدة عند العرب، لا ينقض العهد لا يلغي المعاهدة إلا الرجل الذي عقده أو واحد من أهل بيته، فسيدنا علي هو واحد من أهل بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى في ذلك على ما تعارف عليه العرب في هذه المسألة، لذلك أرجف عليا فأمر أن يؤذن ببراءة، ثم بعد أن أذن ببراءة ماذا فعل سيدنا علي؟ عاد فصار يبلغ ما كلف به أبو هريرة وصحبه، لذلك قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إلى أبي هريرة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. المراد بهذا الحديث عدم جواز الطواف عريانا، ويفهم منه عدم جواز الصلاة، لأن الطواف إنما هو صلاة. ثم قال البخاري هذا الحديث باعتبار أخذناه فيما مضى لكن يريد منه معنى سأذكره لكم الآن، قال: باب الصلاة بغير رداء. بغير رداء يعني بإزار سابغ كما سيمر معنا. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، هذا الأويسي من كبار الطبقة العاشرة يعني من فوق 200، قال: حدثني ابن أبي الموال أو ابن أبي الموالي، كلاهما صحيح، هو عبد الرحمن متوفى 173 للهجرة، عن محمد ابن المنكدر متوفى 130 ومرت معنا ترجمته مبسوطة نوعا ما، قال: دخلت على جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، هنا ملتحفا على الحال، هنالك في روايات في ثوب ملتحف به تكون صفة لثوب، أو في ثوب ملتحفا على الحال، أو في ثوب ملتحف به يعني وهو ملتحف به، في عدة نسخ في هذه المسألة كلها تلتقي مع بعضها، وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع. ما معنى ورداؤه موضوع؟ يعني رداؤه موجود موضوع على المشجب، وهذه الرواية التي مرت معنا إذا كنتم تذكرون برقم 352، هذا حديث نفسه مر معنا في رمضان، ولفظه: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، تذكرون أنه ذكرت لكم أنه عقد طرفيه من قبل قفاه، وإذا عقد الطرفين من قبل قفاه يعني جعل الطرفين هكذا وعقدهما من قبل رقبته، يكون هذا الإزار واسعا، فحين عقد طرفيه خلف رقبته يكون قد ستر بهما منكبيه، يعني إزار واسع سابغ، فلما أخذ طرفيه وعقدهما خلف رقبته كان بذلك قد ستر منكبيه، ومر معنا تفصيل ذلك، هل يصح الصلاة بدون ستر منكب أو مع إعراء المنكبين وأقوال الفقهاء في ذلك، ارجعوا إلى الحديث الذي مر معنا بالتفصيل رقم 352، ارجعوا إليه لزاما يعني لتعرفوا الأحكام التي مرت معنا بالتفصيل. صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه ورداؤه أو ثيابه موضوعة على المشجب، يعني الرداء معلق وهو لبس هذا الإزار وعقده من قبل قفاه، فقال له هؤلاء محمد بن المنكدر ومن معه: قلنا، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، أبا عبد الله يعني كنية جابر ابن عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع يعني رداؤك موجود أمامك؟ قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. إذن عاد البخاري بعد أن ذكر أنه لا يجوز أن يصلي عريانا، لا يجوز أن يطوف عريانا، وعطف على الباب الأول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين، ذكر هذا الحديث ليبين أن جابرا التحف بالثوب فصار له إزارا ورداء. إذن هذا الإزار وحده صار بمنزلة الإزار والرداء، لما؟ لأنه عقده من قبل قفاه خلف رقبته، فإذا فعل ذلك صحت صلاته فيكون قد ستر عورته وستر في الوقت نفسه منكبه. إذن خلاصة الأمر أن الصلاة في الثوب الواحد شرعت صحيحة، ولكن لما وسع الله على المسلمين قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فأوسعوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. إذن اللماس والنباذ سيرد معنا شرحهما في باب البيع. اللماس هو الملامسة، يعني يقول الثوب الذي تلمسه أبيعكه، يعني من غير أن يكون هنالك اختيار له في ذلك. نوع من أنواع البيوع الباطلة الملامسة، يعني أي ثوب تلمسه أبيعك إياه. المنابذ كذلك، أي ثوب أنبذه لك يجب أن تشتريه. هذه من أنواع البيوع الممنوعة، الملامسة والمنابذة، ما استطعنا يعني ضاعوا عنا بالشرح.